بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن الانتقادات التي توجه إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وما زلنا كما قلت لكم أكثر من مرة نصغي السمع إليها متجردين عن كل أسبقية وعن كل عصبية. نحاكم هذه الانتقادات إلى الموازين العلمية والمنطقية الموضوعية لنتبين منطق الحق من خلال هذا النقاش أو الحوار مع هؤلاء الذين يوجهون انتقاداتهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هنالك من يقول: أيها السادة والسيدات، إن في القرآن تناقضا، يتبين هذا التناقض من خلال آيتين نقرأهما في كتاب الله عز وجل. نقرأ أولا قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه الآية تقرر أن الإكثار من ذكر الله عز وجل يبعث في القلب الطمأنينة، هكذا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطمأنينة القلوب معروفة، هي السكينة وهي الهدوء والطمأنينة وعدم التخوف والقلق والاضطراب. لكن القرآن يقول في مكان آخر يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هنا يقرر القرآن أن الذكر ذكر الله عز وجل يبعث في القلب الوجل، يعني الخوف والاضطراب. وهناك يقرر أن ذكر الله عز وجل يبعث في القلب السكينة والطمأنينة والهدوء. أليس هذا تناقضا؟ ما الجواب عن هذا الانتقاد أيها السادة والسيدات؟ تعالوا نصغي السمع جيدا إلى الإجابة عن هذا السؤال. عندما يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالمراد بطمأنينة القلب هنا كما يتبين من سياق الآية وسباقها، المراد بطمأنينة القلب هنا الطمأنينة تجاه الأمور الدنيوية، تجاه معايش الإنسان، تجاه تقلباته في أحواله المعيشية المختلفة. الذي يذكر الله عز وجل كثيرا ويراقب مولاه وخالقه في تقلباته يكرمه الله عز وجل بطمأنينة القلب تجاه أموره الدنيوية كلها، تجاه معايشه كلها، تجاه مستقبله الذي يرسمه لنفسه عندما يريد أن يبني لنفسه الحياة المثلى، سواء من حيث الدراسة والثقافة، أو من حيث بناء الأسرة، أو من حيث التجارة والصناعة ونحو ذلك. الذي يكثر من ذكر الله عز وجل لا يتشوش مهما تقلب في منعرجات الحياة، يبعث الله عز وجل في قلبه طمأنينة تجاه رزقه، تجاه مستقبله، تجاه المخاوف التي ربما تطوف به. هذا معنى قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم قرر القاعدة فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتعالى أفصل القول في هذا لكي نتبين بقدر أوفى هذه الحقيقة التي يقررها كتاب الله عز وجل. أنا الآن بصدد بناء مشاريع تجارية، صناعية، اقتصادية مختلفة مثلا، وأنا ممن وفقه الله عز وجل للإكثار من ذكره ومراقبته. وأنتم تعلمون كما قلت أكثر من مرة أن المراد بالذكر ليس حركة اللسان، وإنما المراد بالذكر تذكر القلب للخالق سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يحرك لسانه، أن يكون الإنسان ذاكرا مولاه وخالقه. كيف يذكره؟ أذكره بأنه المدبر لشؤون العباد، أذكره بأنه الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، أذكره بأنه الرحيم اللطيف الودود. نعم، أذكره بهذه الصفات التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى. لاحظ، أنا عندما أوفق للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى هذا على هذا النحو، وأدخل في غمار شؤوني المعيشية من تجارة، من صناعة، من زراعة، من عمل وظيفي، إن رأيت دلائل التوفيق أمامي ظاهرة أو لم أرى هذه الدلائل ظاهرة، إن سرت في طريق معبد سهل إلى غاياتي أو سرت في منعرجات، نعم، لا يمكن وأنا أكثر من ذكر الله عز وجل أن أتشوش تجاه المستقبل الذي أسير إليه، مستقبل حياتي المعيشية. لماذا؟ لأنني أعلم عن طريق الإكثار من ذكر الله أن الله هو المدبر. أنا أطرق الأبواب والله هو المدبر. أنا أعلم وقد التجأت إلى الله وأنا أكثر من ذكر الله عز وجل أن الله أرحم بي من رحمتي بنفسي. أعلم هذا كله، ولذلك فأنا أسير في طريق معايشي، دراساتي، أعمالي ووظائفي كما يسير الآخرون، ولكن أسير وأنا مطمئن القلب، مطمئن البال، أعلم أن هنالك مولا لي يرتب أموري ويدبر شؤوني، وأنا بكل أحوالي وتقلباتي أعلم أنني لست يتيما أعيش في جنبات الأرض، أنا المسؤول عن نفسي، وليس هنالك من يرأف بي ولا من يحقق لي آمالي وأحلامي. لا، أنا أعلم أن لي مولا، مولاي هو الله سبحانه وتعالى، وأنا أذكره دائما وأنا ألوذ به دائما. إذن إن وفقت في مساعي وأعمالي حمدت الله عز وجل، وإن وجدت أن التوفيق جانبني وابتعد عني لا يمكن أن أضطرب، لأنني أعلم أن الله هكذا قضى والخير فيما قضاه الله سبحانه وتعالى، وأعيش دائما في ظل قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا كيف أن الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يورث هذه الطمأنينة تجاه المعايش الدنيوية، تجاه مشاريع الإنسان التي يسير من أجل تحقيقها، إن كانت دراسية وإن كانت سياسية وإن كانت اجتماعية وإن كانت اقتصادية. ذكر الله عز وجل يجعله مستيقنا أن هنالك من يدبر شأنه، نعم، وهو يعيش مع ذاك الذي يقول: لا تدبر لك شأنا، نحن أولى بك منك. نعم. ومن أجل هذا كم رأينا وعشنا مع هؤلاء الناس مرتبط بالله عز وجل عن طريق الإكثار من ذكره، خسر تجارته، أزوره وإذا بالابتسامة ملء فمه ووجهه، غير مضطرب، غير متألم، يعني غير عايش في حالة من الوجل والاضطراب إطلاقا. أسأله عن حاله يقول: الحمد لله، لم يختار الله لي إلا الخير. نعم، أنا سلكت وهكذا شاء الله عز وجل، وما شاء الله سبحانه وتعالى هو خير. من أين جاء هذا؟ من الإكثار من ذكر الله عز وجل. وانظروا إلى النتائج عندما يكون الأمر على العكس من هذا. الإنسان الذي ينبت، يعني ينقطع عن تذكر الله عز وجل، ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يسير في فجاج هذه الدنيا وهو منقطع عن الله عز وجل، لا يذكره. يخيل إليه أنه هو الذي يدبر شأن نفسه، يخيل إليه أنه هو الذي يتحمل مسؤولية نفسه في كل أعماله، في كل شؤونه، في كل تصرفاته. فإذا وفق فرح فرحا لا فرح بعده أو أشد منه، وإن لم يوفق امتلأ قلبه هما وفاضت نفسه غما وتألم لأنه لم يوفق في هذا الأمر، ويأتي فيقول: لو أنني فعلت كذا لم يحصل كذا، ولو أنني تنبهت إلى أنني ينبغي أن لا أسلك هذا المسلك الخاطئ إذن لما وقع هذا الشيء. وكلمة لو هذه يعني تشعل بركان من الآلام بين جوانحه، وهكذا تغلي نفسه ألما واضطرابا وجزعا مما قد وقع. نعم، هذه حقيقة كلنا يدركها ويعلمها. كلام الله هنا عندما يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كلام الله هنا يتحدث عن الطمأنينة القلبية المتعلقة بالمعايش الدنيوية، تتعلق بالطمأنينة التي ترتبط بأحلام الإنسان، آماله وشؤونه التي يتقلب فيها ومغامراته المختلفة. أما الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها، وهي في أوائل سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا فعلا الوجل مخالف للطمأنينة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل الخوف، الاضطراب، القلق من المستقبل. الوجل هنا وجل من ماذا؟ الوجل ليس متعلقا هنا بالأمور الدنيوية، بالمعايش الدنيوية أبدا، وإنما المراد أن المؤمنون، أن المؤمنين هم الذين إذا أكثروا من ذكر الله عز وجل هيمنا على قلوبهم الوجل من مآلهم عندما يرحلون إلى الله سبحانه وتعالى، يهيمن عليهم القلق من مصيرهم يوم يقفون بين يدي الله عز وجل. وأنا أضرب لكم المثل بنفسي، أسأل الله عز وجل أن أكون من الذين يكثرون من ذكر الله، أي من تذكره دائما في سائر التقلبات. طيب أنا أكثر من ذكر الله عز وجل، يعني أذكره دائما، أذكر ربي بصفاته، صفات الربوبية التي ينفرد بها، نعم، وصفاته كثيرة. طيب ما الذي يحصل؟ أنا بشر، لاحظوا، لست ملكا، وبشريتي تزجني بين الحين والآخر في أخطاء، في نسيان، في منزلقات، في متاهات لا تتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه أنا لا أنسى الله عز وجل، أذكره في غدوي ورواحي في معظم الأوقات. ما الذي يحصل؟ إكثار الإنسان، إكثاري من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنا الإنسان غير المعصوم المعرض للمعاصي المعرض للأخطاء، هذا الإكثار من ذكر الله مع العلم بأنني لست معصوما يقدح بين جوانح مشاعر الخوف من الله. نعم أنا أذكر الله عز وجل، طيب عندما أذكره أذكر نعم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وهو معكم أينما كنتم. نعم أذكر قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الباري عز وجل يطلع علي، اطلع على ما فعلته بالأمس، اطلع على اللغو الذي نطقت به بالأمس، اطلع على العين التي هي مكان اطلاع الله سبحانه وتعالى، وهو القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أذكر هذا الكلام الرباني وأنا أتذكر أنني بالأمس نظرت إلى محرم، نعم، وهذا النظر يسميه البيان الإلهي خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما الذي يحصل؟ أنا لست معصوما أيها الإخوة، أنا أتحدث عن نفسي، ما في إنسان معصوم ما عدا الرسل والأنبياء. طيب فتصور أن الإنسان يذكر الله كثيرا، يتذكر الله عز وجل بكل صفات ربوبيته بمراقبته بعلمه، نعم، وأنا أعلم أنني ارتكبت وفعلت وأخطأت وإلى آخره، ينقدح شعور الوجل بين جوانحه من هذا الذكر. يا ربي كيف سيكون موقفي بين يديك غدا؟ هل ستغفر لي هذه المعصية التي ارتكبتها؟ هل ستغفر لي هذه الجناية التي جنيتها بواسطة عيني؟ هل ستغفر لي اللغو الذي نطقت به بلساني؟ أم ستصفح عني يا علام الغيوب يا ستار العيوب؟ من كيف سيكون مآلي؟ هذا هو الوجل. إذن لاحظوا ذكر الله ماذا يصنع؟ يصنع في القلب نتيجتين بحسب الظاهر متناقضتين، لكن بينهما كامل التنسيق. ذكر الله عز وجل يبعث الطمأنينة في قلبي صاحب هذا الذكر تجاه معايشه الدنيوية، لأنه يشتغل وينشط ولكنه يسلم النتائج إلى الله عز وجل، ويثق بأن ما عند الله لا يكون إلا خيرا، وما يأتيه من عند الله ما دام أنه يذكره ويلوذ به ودائما ملتجئ إليه لن يكون إلا خيرا. فذكر الله يورث القلب طمأنينة تجاه المعايش الدنيوية، ويورث القلب الخشية والوجل تجاه المآل، تجاه ما بعد الموت. يا ترى بعد الموت كيف سيكون حالي؟ ما بين الموت وما بين البعث والنشور نعم. هل سأكون ممن بشرهم الله عز وجل بنعيم الخلد أم سأكون ممن أراهم الله عز وجل نعم مكان العذاب الذي أعد لهم؟ يا ترى كيف سيكون حالي؟ هل أستطيع أن أطمئن له ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ هكذا يقول الله عز وجل. طيب إذا هل هنالك تناقض؟ قولوا لهؤلاء المنتقدين ليس هنالك تناقض، لكن تعلموا القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا من يغامر بتجارته صناعته زراعته أعماله شؤونه أكثر من ذكر الله وانشط في أعمالك، فلسوف تجدك تجد نفسك في كل الأحوال وفي سائر التقلبات مطمئن البال، لأن لك ربا يدبر لك شأنك. نعم. كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك. نعم. لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك ما قد زرعك. لاحظ هذا الكلام، لا تعلق بسواه أملا إنما يسقيك من قد زرعك. من الذي زرعني؟ من الذي أوجدني؟ الله. هذا الإله الذي زرعني تكفل بأن يسقيني، يدبر لي أمري. أجل، لكن من الذي يدرك هذا؟ الذي يكسر من ذكر الله. أما قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالمراد بالوجل هنا الوجل مما بعد الموت، الوجل من يوم الحساب، الوجل من اليوم الذي يصفه الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه أوصاف مخيفة جدا. نعم. إذن لا يوجد أي تناقض بشكل من الأشكال في ما بين هاتين الآيتين. هل هنالك انتقادات أخرى توجه إلى القرآن؟ نعم. سمعت أيها السادة والسيدات من يقول في القرآن نقرأ هذه الآية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يقول نحن اليوم في عصر العلم، كل الغيوب التي كانت محجوبة عن الناس في العصور البائدة أصبحت معروفة أو أكثرها أصبح معروفا. فعلماء الأرصاد يعرفون ويتنبؤون بالمناخ المقبل إلينا بعد 24 ساعة أو أكثر. هل سنستقبل منخفضا جويا؟ هل سنستقبل ارتفاع لدرجات الحرارة؟ هذه من الأمور الغيبية لم تحصل بعد، ومع ذلك فها هي الأرصاد تعرفها وتتبينها. بل أكثر من هذا، الأرصاد تتنبأ، ولا يقولون تتنبأ بل تقرر مستندة إلى دلائل علمية أن خسوفا سيظهر على سطح القمر أو خسوفا على سطح الشمس في يوم كذا بساعة كذا، ولسوف يستمر هذا الخسوف مقدار كذا. هذا علم غيبي، وهذا الإنسان يعلم هذه الأمور. نعم. وهكذا أمور كثيرة كانت بالأمس صحيح محجوبة عن الإنسان، ولكن إنسان الحضارة الحديثة اليوم يعرفها وهي من الأمور الغيبية. وهكذا فنحن نجد أن واقع إنسان الحضارة الإنسانية الحديثة يتعارض مع قول الله عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. الإنسان يعلم هذه الأشياء. هذا أيضا من الانتقادات التي توجه بين الحين والآخر إلى كتاب الله عز وجل. ولقد واجهني بهذا الانتقاد بعض الناس أكثر من مرة. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ أنا سأجيب، لكن أقول بين قوسين، هل يعني تسجلون هذه الإجابات كي تحفظوها ولا تنسوها وكي تواجهوا بها الإخوة المنتقدين؟ أخشى أن تكون كلماتي تذهب أدراج الرياح، يعني في الساعة التي أقولها يتم الإذعان والقبول وفعلا والله هذا جواب علمي سديد، لكن بعد أيام ننسى. لا، هذه الأمور ما ينبغي أن تنسى. المنتقدون لا ينسون انتقاداتهم على الرغم من أننا نجيب. إذن نحن أيضا ما ينبغي أن ننسى إجاباتنا. نعم، أنا أقول لكم، لكن تأملوا ما أقول واحفظوه ودونوه، شيء مهم جدا. تعالوا نتأمل في هذه الآية، ماذا يقول الله عز وجل؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما قال وعنده الغيب لا يعلمه إلا هو، وإنما قال وعنده مفاتح الغيب، ثم قال لا يعلمها، الضمير لا يعلمها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الغيب أم إلى المفاتيح؟ يعود إلى المفاتيح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، المفاتيح مؤنث والضمير مؤنث، الغيب مذكر، الضمير مؤنث. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، لا يعلم هذه المفاتيح إلا الله عز وجل. هذا أول ما ينبغي أن تتبينوه، دقة تعبير القرآني، دقة عجيبة جدا. طيب ما المفاتيح؟ ما المراد بالمفاتيح؟ هذه الغيوب التي يتنبأ بها العلماء اليوم، إن ما يتعلق بالخسوف أو الكسوف أو المنخفضات الجوية أو عكس ذلك أو الرياح الهابة أو الأعاصير أو كل هذه الأمور، هذه الأحداث الغيبية التي لم تقع بعد ويتوقع وقوعها ونرصد دلائل وقوعها، هل لها دساتير تبعثها وترسلها وتتسبب في وقوعها أم لا؟ هل لها عوامل؟ يعني الخسوف الذي نتنبأ به، هل يكمن من ورائه سبب أم لا؟ أكيد يكمن. المنخفض الجوي الآتي، هل له سبب أم لا؟ أكيد له سبب. الأمور التي نتنبأها، نتنبأ بوقوعها ونجد أنها تقبل إلينا، هل هنالك عوامل كامنة وراءها تسببها أم لا؟ أكيد لها عوامل وراءها تسببها. هذه العوامل يعبر عنها بيان الله بكلمة مفاتيح، بكلمة مفاتيح. لاحظ، أي دساتير الغيوب، عنده دساتير الغيوب لا يعلم هذه الدساتير إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، المنخفض الجوي الذي تتنبأ به الأرصاد، من ورائه دستور يبعثه، هذا الدستور بيد من؟ بيد الإنسان، بيد المطلعين على الأرصاد، بيد العلماء؟ لا، هذا الدستور، يعني هذا العامل الذي يرسل هذه الأشياء، بيد الخالق سبحانه وتعالى، بيد الباري سبحانه وتعالى. طيب، كسوف الشمس أو خسوف القمر له سبب في الواقع، له سبب، ولو سألنا العلماء يقول هذا السبب يعبر عنه بيان الله عز وجل بكلمة مفاتيح. طيب، هذا السبب بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليس بيد هؤلاء العلماء. هل لاحظتم هذا الكلام أيها الإخوة؟ طيب، ما النتيجة التي نصل إليها من وراء ذلك؟ مع الأسف يبدو أن الوقت أدركنا، لكن تابعوا هذا الكلام وكونوا معي في الحلقة الآتية لكي نعود فنتبين الجواب عن هذا الاستشكال أو هذا الانتقاد بشكل علمي ودقيق، وبحيث يطمئن قلب الإنسان يريد أن يعرف الحقيقة. إذن موعدنا إن شاء الله تعالى الحلقة الآتية، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.